أشرف الأعمال وأجل الأعمال. عبد مؤمن يصلي ركعتين على الأرض يمكن الدين من الأرض، عمله أفضل من عمل الملك المصفى من الذنوب والمصفى من الرذائل. هذا يسمى فضل عملي وليس فضل ذاتي. فالإنسان المؤمن أفضل عملا، لأن عمله يمكن الدين على الأرض ويرسخ الدين على الأرض. وأيضا عندما نلاحظ مثلا المقارنة بين هذين الحديثين، إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الإنسان قد يمارس الصلوات المندوبة، الإنسان قد يواظب على صلاة الليل، ولكن بينه وبين أرحامه حزازات ونزاعات، ولكن بينه وبين جيرانه مشاكل وآلام، ولكن بينه وبين المؤمنين حزازات وصراعات. صلاة الليل والصوم المستحب وأمثال ذلك من المندوبات له ثواب وله فضل، فهو قطعة من الخشوع والخضوع لله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن الذي يساهم في تمكين الدين من الأرض هو العمل الجمعي لا العمل الفردي. العمل الفردي من صلاتك وصومك يساهم بنحو جزئي في تمكين الدين من الأرض، ولكن محو الحزازات، محو الصراعات، القضاء على المشاكل أكثر مساهمة وأكثر تأثيرا في تمكين الدين من الأرض. لأن الناس إذا انشغلوا بالصراع بين أنفسهم لم يرسخ الدين على الأرض، وأما إذا انمحت الصراعات من بينهم كانوا أكثر انشغالا بالدين. نحن ما الذي يؤخرنا؟ صراعاتنا. لاحظ إننا عندما ندعو في الدعاء الشريف المبارك الذي نقرأه في صلواتنا، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة إمامنا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا. إن الفتن تشغلنا عن الدين. من ينشغل بالفتن ومن ينشغل بالصراعات ينشغل عن ترسيخ الدين وعن تمكين الدين من الأرض. إذن بالقضاء على الفتن وبمحو الصراعات يظل الهدف الأول للإنسان هو تمكين الدين وترسيخه على الأرض. من أجل ذلك كان إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، لأن إصلاح ذات البين يعبد الأرضية ويمهدها لتمكين الدين وترسيخه في الأرض. من هنا نفهم ما معنى قوله صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا الانتظار هو الذي يرسخ الدين على الأرض. انتظار ظهور الدين يستلزم الإعداد للدين، فانتظار الفرج يجعلك أكثر استعداداً لنصرة الدين ولحمايته ولتمكينه ولترسيخه من صلاة الليل أو من الصوم المستحب أو من القضايا والمستحبات الروحية التي لها ثواب جزيل وأجر عظيم عند الله. إلا أن انتظار الفرج أكثر تأثيرا في تمكين الدين على الأرض. اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا بأن تبعدنا عن المعاصي والذنوب، اللهم فرج عنا بأن تجعلنا من المقبلين على طاعتك، اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين، إخواننا المرضى، إخواننا الأسرى، خصوصا الأسرى ادعوا لهم في هذا اليوم، اللهم فك أسرهم، اللهم اكشف غمهم، اللهم ادفع همهم، اللهم اجمعهم بأهاليهم يا أرحم الراحمين، وانصرهم وأعزهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على الظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، وأيد شريعة سيد المرسلين، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. صل على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد منير الخباز، ونسألكم الدعاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. برنامج فلسطين اليوم يقدم لحضراتكم عند 4:14 وعلى مدى 40 دقيقة. أما عند 4:59 نقدم إليكم حضارة الإسلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إلى هذا الدعاء عند 5:12. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 5:34. أما لآلئ ودرر فيقدم إليكم عند 5:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. أما عند 6:29 نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية. قصص من الحياة، تستمعون إلى هذه القصص عند 6:42. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأحبة، وأينما كنتم نحييكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ودبلوماسية المقاومة. هل بدأ العد العكسي لوضع حد لتصعيد الاحتلال على القطاع؟ ماذا في أبعاد خطوات المقاومة وقرعها أبواب الدبلوماسية؟ وهل من تحول في الموقف الأمريكي تجاه غزة؟ مع تصاعد غضب تل أبيب من مسار التفاوض الأمريكي الإيراني، وبعدما كان الاتفاق الأمريكي اليمني سببا إضافيا لهذا الغضب، كشفت حركة حماس عن اتفاق مع الجانب الأمريكي على قيامها بالإفراج عن الأسير ألكسندر عيدان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل فتح بوابات العبور أمام المساعدات الإنسانية وإنهاء حرب التجويع المفروضة على سكان قطاع غزة. واكتفت تل أبيب بالقول أنها تلقت إحاطة أمريكية بالإفراج عن الأسير عيدان، بينما تحدث الإعلام العبري عن ضربة أمريكية ثالثة على رأس بنيامين نتنياهو. وفي مواجهة هذه التطورات وفي محاولة منه لاستيعاب تداعياتها، أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن إعلان حركة حماس نيتها إطلاق سراح الأسير عيدان ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في قطاع غزة أو الإفراج عن معتقلين فلسطينيين. وبشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق محتمل لضمان الإفراج عن جميع الأسرى في غزة، لوح نتنياهو مجددا بمواصلة المفاوضات تحت النار تزامنا مع التحضيرات لتصعيد القتال. مكابرة نتنياهو على الاستمرار في الحرب على غزة تفقده الإجماع الذي حظي به بعد 7 أكتوبر، لا سيما من قبل جنوده وأهاليهم الذين باتوا يرفضون دفع المزيد من الأثمان. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم تعد حكومة العدو تحظى بالإجماع الذي تمتعت به بعد صدمة 7 أكتوبر في شنها الحرب على غزة. فرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير والذين يتحدثون عن توسيع العملية العسكرية تواجههم أصوات اعتراض كبير ليس من المعارضة الصهيونية فحسب، إنما من القادة والجنود الميدانيين وأهاليهم الذين لم يعد يجدون شرعية لبذل التضحيات تحت شعار حماية إسرائيل وجوديا، لأن المعارك التي يخوضها نتنياهو تحت هذا الشعار لا تنطلي على أحد، وبات هؤلاء يشعرون أنهم مجرد أدوات رخيصة بيده لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية.
يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال في قطاع غزة، وهذا يلزمه تجنيد واسع لقوات الاحتياط. هذه عملية ليست بسيطة في ظل الإنهاك الذي يعاني منه الجنود والجدال المستمر حول رفض المتدينين التجند في الجيش.
في ذكرى قتل إسرائيل، نحن نرى من الآن أن هناك الكثير من العائلات الثكلى غير المستعدة لسماع الأشخاص المسؤولين عما حصل، وربما كان من الأفضل على المسؤولين أن يتخلوا هذه المرة عن الحضور وإبقاء الأمر للسلطات المحلية.
ويتهم ضباط جنود الاحتياط المعترضون على العودة إلى غزة الحكومة بشخص رئيسها نتنياهو بأنها لا تأخذ بالحسبان شعورهم وعائلاتهم بالتمزق وعدم الاستقرار والخوف من تعرضهم للقتل هناك.
أنا ضابط تفخير ونحن نبقى في الخدمة، وقد أديت خدمة ل372 يوما منذ 7 أكتوبر، تركت خلفي زوجة ستبقى بمفردها.
في البداية كنت أراه مرة واحدة في الشهر، بعد ذلك مرة كل أسبوعين، وآمل أن أراه بوتيرة أكبر. عند عودته عادت العائلة لتكون عائلة، لكن استدعاءه إلى القتال يتكرر، فماذا سنفعل؟
إلى ذلك بدأ جنود جيش العدو يكشفون الجحيم الذي كانوا يعيشونه في غزة، ووصفوا كيف كانت المقاومة تسحقهم في عملياتها، سواء بتفجير المنازل التي كانوا يتحصنون فيها أو العبوات أو عمليات القنص وتدمير الأنفاق التي كانوا ينزلون إليها، وهي شهادات باتت تجد لها أصداء واسعة في المجتمع الصهيوني.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها. أحبتنا الأفاضل، وينضم إلينا لمزيد من التفاصيل الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وللسادة.
دكتور، بالرغم من مواصلة العدو لعدوانه على القطاع وتلويحه بالتصعيد من خلال عمليات موسعة، اليوم نحن أمام معطى جديد على الأرض. حماس تعلن عن إطلاق سراح جندي يحمل الجنسية الأمريكية على أرضية اتفاق مع الولايات المتحدة تمت عبر وسطاء. هل يعتبر هذا الاتفاق تحولا في السياسة الأمريكية تجاه غزة؟
الأمر لا يتعلق فقط بغزة، إنما يتعلق بالاستراتيجية التي يعتمدها ترامب إن كان في الشرق الأوسط أو في أي مكان، والتي تستند على شعار أمريكا أولا وعلى تحقيق إنجازات وعلى فكرة إنه يعني هناك مقولة شهيرة في الأيام الماضية صدرت عن السفير الأمريكي في الكيان الإسرائيلي هجابي بأن للولايات المتحدة مصالحها وهي لن تسير خلف الكيان الصهيوني. إذن الذي يظهر اليوم أن الأمر يتخطى فكرة أنه أن الولايات المتحدة الأمريكية أنها يفترض أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الإسرائيلية يعني كل لحظة، بما يشكل تغييرا في الاستراتيجية الأمريكية وشعار أمريكا أولا. اليوم هذا الاتفاق وفق السردية التي حكمت أو التي وصفت العلاقة بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاتفاق يمكن أن نقول أنه فشل سياسي إسرائيلي، ويمكن أن نقول، يعني أنا لن أقول أنه بداية اختراق، ولكن سأقول أنه بداية تغيير في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لعلاقتها مع الكيان الإسرائيلي، خصوصا أن الكيان الإسرائيلي أظهر في الفترة الأخيرة نوع من الأنانية. يعني إذا وضعنا نفسنا محل الأمريكي سيكتشف أن هناك أنانية في التعاطي الإسرائيلي مع الولايات المتحدة، بحيث أنه يريدها مطية، يعني إذا صح التعبير. لذلك اليوم يعني يجب أن نقول أنه الذي يحدث هو فشل سياسي إسرائيلي، هو كسر إذا صح التعبير للواقع السياسي الحالي، للمعطيات الميدانية الحالية. وهناك بالأساس رؤية يجب أن نلتفت إليها، وهي أن الولايات المتحدة بالأساس تريد أن تفهم العالم بأنه الكيان الإسرائيلي في اللحظة التي يتفلت فيها من المصلحة أمريكية، نعم، فإنه لن يلقى، إذا فينا نقول، ذلك الاهتمام المعتاد عليه.
نعم، برغم الاتفاق الجزئي، لماذا يرفض نتنياهو وقف اطلاق النار أو اطلاق سراح أسرى فلسطينيين؟ يعني هل يعكس هذه أو هذا استراتيجية جديدة تفاوضية، أم تأكيدا على سياسة القوة أولا؟
يعني هو يدعي أن هذه استراتيجية جديدة، وأنه يملك قوة، وأنه غير في الوعي السياسي الإسرائيلي، ولكن في الحقيقة الأمر إذا نظرنا إليه بواقعية بعيدا عن المجازر التي ارتكبت، يعني إذا حاولنا أن نتلافى هذا الواقع، يمكن أن نقول أنه نتيجة عقدة الكيان الإسرائيلي من عدم تمكنه من حسم معركة، وإذا انتهت هذه المعركة اليوم وكررت حركة المقاومة الإسلامية حماس كما في الهدنة السابقة، فإن هذا الأمر سيعد فشلا استراتيجيا إسرائيليا وهزيمة للكيان الإسرائيلي وانتصار بالمقابل لحركة المقاومة الإسلامية حماس. ثم أن هناك نقطة أخرى يعني تتعلق بالداخل الإسرائيلي، بأن يعني اليوم الكيان الإسرائيلي يعاني من عدم استقرار سياسي، وفي آخر إحصاء أو استطلاع للرأي ظهر واضحا أنه إذا حصلت الانتخابات اليوم فإنه المعارضة ستحصد 62% من أصوات الكنيسة، بمعنى أن بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف سيسقطون. إذا أضفنا ذلك إلى الواقع، يعني قضايا الفساد وما يواجهه نتنياهو في الداخل الإسرائيلي من محاكمات ومن فتح لملفات العلاقة مع قطر وغيرها الكثير من على مستوى الداخل الإسرائيلي، فإن وقف العدوان وانصراف الكيان الإسرائيلي إلى التحقيق في نتائج الفشل وفي الأسباب التي أدت إلى 7 أكتوبر وغيرها، كلها ستؤدي إلى سقوط بنيامين نتنياهو ومحاكمته. وبالتالي هو يحاول قدر الإمكان أن يوحي للداخل الإسرائيلي بأنه يعني هو المنقذ وأنه هو المشروع، أنه يفترض أن يتخطى الداخل الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بعض القضايا التي يعني وصفها على أنها تستهدف توجيه ضربة شخصية له وهو في منتصف معركة للدفاع عن وجود الكيان الإسرائيلي. إذن استمرار المعركة يعني بقاء نتنياهو، وهو يصور هذا الأمر على أنه يعني محافظ على وجود الكيان الإسرائيلي.
نعم، وكيف يفسر التناقض بين الموقف الرسمي في تل أبيب الذي قلل من شأن الإفراج عن الجندي عيدان، وتصريحات الإعلام العبري عن ضربة أمريكية ثالثة على رأس نتنياهو، يعني ما بعد اليمن وإيران، ما انعكاسات هذا على العلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب؟
يعني هل يمكن لنا أن نتخيل أن يعترف الكيان الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة تتخلى عنه وتقفز فوقه، خصوصا أن جماعة بنيامين نتنياهو الذين تلقوا الضربة الأولى يوم أرسل دونالد ترامب وراءه إلى البيت الأبيض ليخبره بموضوع المفاوضات على الهواء مباشرة، وذلك حتى لا يعني يعطيه المجال لأن يناور في السياسة وفي الميدان، ثم بعد ذلك بموضوع اليمن حيث كانت الضربة الثانية اليوم. يعني بالأساس هذا هو المسار الأمريكي. دونالد ترامب يعني يعتقد ويفترض كلنا أن نؤمن بهذه السردية بأن الولايات المتحدة هي التي تدير الكيان الإسرائيلي، وحكما اللوبي الصهيوني لا يغير في توجهات السياسة الأمريكية، إنما يحاول بقدر الإمكان أن يخلق نوع من التماهي بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. لذلك يعني أنا أستطيع أن أقول أنه اليوم الذي يحدث سيؤدي إلى إعادة قراءة للعلاقة بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من قبل الكيان الإسرائيلي، وبطبيعة الحال لا يمكن لأحد أن يعتقد أن الكيان الإسرائيلي سيستمر في معارضته للتوجهات الأمريكية على الأقل في فترة دونالد ترامب، إنما سنجد أنه سيدخل في انعطافات تؤدي في مكان ما إلى تليين موقفه، بحيث يظهر على أن يعود إلى موقعه الطبيعي بأنه تابع للولايات المتحدة الأمريكية وأن الولايات المتحدة هي التي تحركه. هنا يعني يجب أن نقول أنه على سبيل المثال أبي دختر قال اليوم أنه نحن لسنا النجمة 51 على العلم الأمريكي وأهداف الحرب لن تتغير، ولكن في الحقيقة يعني أفي ديختر وبنيامين نتنياهو والمعارضة والموالاة وكل مجتمع إسرائيلي يعلم أنه بدون الدعم والرعاية الأمريكية لا يمكن للمعركة في غزة أن تستمر. اليوم هذه المعركة هي مشروع إسرائيلي، وبالتالي هم يبحثون في كيفية ممارسة نوع من الضغط على حكومة بنيامين، على حكومة دونالد ترامب أو إدارة دونالد ترامب، حتى تسمح لهم ب إطار معين يمكن من خلاله أن يستكملوا هذه المعركة.
نعم، وعلى صعيد الكيان دكتور، كيان الاحتلال، نعم، هل تؤكد التطورات الأخيرة أن سياسة المكابرة العسكرية لم تعد مجدية في كسب التأييد الداخلي أو تحقيق الأهداف الأمنية؟
الأمر نعم، يعني سؤالك في الحقيقة واقع. يعني اليوم هذه المكابرة وهذه العملية العسكرية إذا كانت ستقاس لتحديد مدى فشلها أو نجاحها يفترض أن نتحدث عن نتائجها. حتى الآن هي لم تتمكن من إطلاق سراح أي أسير إسرائيلي بالقوة، وهي حتى الآن لم تنجح في تطهير أي منطقة في قطاع غزة. والدليل أنه منذ فترة أكثر من 15 يوم خرج الإعلام الإسرائيلي ليهدد بتنفيذ سيناريو رفح في كامل قطاع غزة بمعنى التطهير، وإذ بالعمليات التي سميت كسر السيف التي ضربت الكيان الإسرائيلي وأوقعت حوالي 5 قتلى باعترافه وعدد كبير من الجرحى كلها حصلت في رفح. إذن على مستوى الإنجاز العسكري لم يتحقق شيء. اليوم بإطلاق سراح عيدان ألكساندر يعني يمكن أن نقول أنه مرة أخرى تثبت حماس أنه الوسيلة الوحيدة لإطلاق سراح الأسرى هي العملية العسكرية. اليوم بعد عودته إلى العدوان بعد 18 شهر من الحرب على قطاع غزة لم ينجح الكيان الإسرائيلي في إطلاق سراح أي أسير بالقوة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أنه حتى الآن ما زالت حماس هي التي تقرر، واليوم جلوس حماس للتفاوض مع الولايات المتحدة هو دليل على أنه حماس قوية وما زالت موجودة على الأرض، وهي لم تنتهي وهي لم تخضع، وكل ذلك يعكس فشلا استراتيجيا إسرائيليا، لأنه قد وضع في بداية الحرب 3 أهداف أساسية: استعارة الأسرى بالقوة، احتلال القطاع، وموضوع القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفشل بها. إذن الخيار العسكري ليس مجديا في موضوع قطاع غزة، وهو له أهداف أخرى تتعلق فقط بالواقع الإسرائيلي وبالداخل الإسرائيلي وببعض التوازنات الإقليمية إن صح التعبير.
نعم، تحية طيبة للدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء من بيروت. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لك،
حياكم الله.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران العربية. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وتصعيد المقاومة لعملياتها. وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
والحقيقة لا تزال حركة الاستطلاع الإسرائيلية تحلق في أجواء القطاع وتنفذ من حين لآخر غارات إسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، ولعل الأنباء الواردة عن إمكانية تحقيق تهدئة دفعت بالمواطنين للتوجه إلى مناطق تعتبر خطيرة كحي الشجاعية وحي الزيتون، حيث بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المواطنين العائدين. هناك شهيدان تم انتشالهما من حي الشجاعية، وعدد من الإصابات الخطيرة تنقل في هذه الأثناء من حي الزيتون جنوب مدينة غزة إلى المشفى المعمداني في المدينة. كذلك الحال كان في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد فتاة فلسطينية في 16 من العمر، وأبرز الغارات كانت ذوي الانفجارات التي تسمع من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، انفجارات غير مسبوقة ناجمة عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقذائف كبيرة في تدمير منازل المواطنين الفلسطينيين في مدينة رفح. طوال ساعات الليل كان هناك قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير منازل، وهو الأمر الذي انطبق على حي الشجاعية. منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة هناك 19 شهيدا فلسطينيا ارتقوا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. ناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أوضح بشكل واضح أنه اليوم سيتم الإفراج عن الجندي الأمريكي عيدان ألكسندر، وهذا يعني حسب مطالب حركة حماس أن يتوفر هدوء خلال عملية الإطلاق وأن تتوقف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية عن التحليق في الأجواء لتوفير ممر آمن لخروج هذا الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية. حسب المعلومات المتوفرة في الساعة 13 بالتوقيت المحلي من المفترض أن تختفي طائرات الاستطلاع الإسرائيلية وأن تتوقف الغارات لثماني ساعات ربما حتى الساعة 8 مساء، وهي المدة التي سيطلق خلالها سلاح الجندي الأمريكي. في هذه المراسم أو في عملية الإطلاق هذه لن يكون هناك احتفالات أو عروبات عسكرية كما جرى في عمليات إطلاق سلاح الجنود السابقين. سيتم تسليم هذا الجندي إلى الصليب الأحمر الدولي الذي سينقله إلى غلاف غزة ومن ثم إلى قاعدة الترفيه العسكرية التي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدريس كافة لاستقبال هذا الجندي. من المفترض أن لا يتم غارات خلال هذه الساعات القادمة، وهذا هو المتوقع والمأمول من قبل المواطنين الفلسطينيين. وتأتي هذه الصفقة في إطار جهود متواصلة تقوم بها حركة حماس مع الوسطاء في محاولة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. هذه المرة لن يطلق سراح أسرى فلسطينيين مقابل هذا الجندي الإسرائيلي، بل الاكتفاء ببادرة فصمية وإدخال الطعام إلى قطاع غزة هذا هو المتوفر حتى هذه الساعة، ونحن ننتظر لنرى إن كانت إسرائيل ستلتزم بوقف تحليق الطيران ووقف الغارات على قطاع غزة. لا، عمليا حتى الآن لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة، وهو الحال منذ الثاني من مارس الماضي. المعلومات المتوفرة تشير إلى أنه بعد أن يتم تسليم الجندي الأمريكي سيتم إدخال مساعدات ربما منذ بدءا من يوم الثلاثاء يوم غد ستبدأ شاحنات بالدخول إلى قطاع غزة، لكن هذا لا يعني على الإطلاق وقف إطلاق النار. حسب إسرائيل تقول أنها ستواصل التفاوض تحت وقف إطلاق النار، بمعنى ستستمر الغارات الإسرائيلية. حركة حماس قدمت هذه المبادرة لزيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى المنطقة التي ستبدأ في ساعات الليل في محاولة منها لكسر الجمود الذي كان يعتري ملف المفاوضات. ضمن أهم البنود عدا عن إطلاق الجندي الأمريكي هو إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوزيعها في مختلف مناطق القطاع خاصة المساعدات الطبية. حتى الآن هناك غموض ولا يوجد تفاصيل كثيرة تم عرضها في هذا الاتجاه، لكن ستبدأ مفاوضات لإنجاز اتفاق يقضي بإطلاق عدد محدد من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل هدنة لسبعين يوم قد تمتد إلى تسعين يوم يتم من خلالها إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنقاذ القطاع من حالة الجوع التي يعيشها السكان هنا وحالات الوفاة التي نجمت بين كبار السن والأطفال نتيجة استمرار المجاعة في قطاع غزة. نحن أمام ساعات حاسمة ستتضح فيها صورة أكثر حول تفاصيل الاتفاق الذي يجري الإعداد أو الذي سيكون إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية البداية أو الخطوة الأولى في هذا الاتفاق.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أيها الأحبة مساء الأحد أنها ستطلق سراح الأسير مزدوج الجنسية عيدان ألكسندر. هذا وقالت حماس في بيان صادر عن رئيس حركة حماس في غزة رئيس الوفد المفاوض خليل الحية بأن الحركة أجرت اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية وأبدت إيجابية عالية. كما لفت الحية إلى أن حماس سوف تطلق سراح ألكسندر ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة إلى القطاع. عن تداعيات إعلان حماس إطلاق سراح الأسير ألكسندر عيدان على مستوى كيان الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية ثابت العمور:
نحن أمام تطورات غير مسبوقة، ويبدو أنه الحراك الذي كان دائرا في الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية قد انتهى إلى ما يشبه مقدمة لاتفاق شهر. حتى هذه اللحظة المعلن عنه هو أن هناك اتفاقا بين حركة حماس والإدارة الأمريكية على الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر من الزوج الجنسية. هناك تصريحات من حركة حماس تقول ربما يكون ظهرا أنه ستنتهي عملية الإفراج وعملية التسليم، ربما يتبع ذلك تطور له علاقة بإدخال المساعدات لقطاع غزة على وجه السرعة، وينظر إلى هذا الأمر كحسن نية، كبادرة حسن نية، وهو حقيقة تحول وتطور مهم جدا على طريق زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة. نحن أمام تحولات كبيرة جدا، وتحولات بالمناسبة وليس فقط مجرد حراك دبلوماسي، ومؤشرات هذه التحولات أنه توافق حركة حماس على الإفراج عن عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية. هذا تطور مهم جدا، حماس كانت ترفض ذلك وكانت تريد أن يكون هناك اتفاقا شاملا مباشرة لنذهب إلى وقف إطلاق نار، انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، فتح المعابر وإدخال المساعدات والإعمار. التطور المهم أنها استجابت ربما لتوصية قطرية بأنه يجب ألا تمر وألا تمر زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون أن يكون هناك تحول، دون أن يكون هناك اتفاق، دون أن يكون هناك بادرة حسنية. في المقابل هناك تحول لدى الولايات المتحدة الأمريكية، التحول بثلاثة مؤشرات. المؤشر الأول أنها لم تعد تستمع إلى نتنياهو، لم تعد تقبل أن يمرر لها نتنياهو الرواية، ولم تعد تقبل بالرسائل التي تأتي من تل أبيب لتقول ما الذي تم التوصل إليه بخصوص الاتفاق. قطعت الطريق على تل أبيب، ذهبت إدارة دونالد ترامب مباشرة إلى حماس، جلست المرة الثانية معهم واستمعت إليهم بوساطة وبرعاية وبدفع تركي في هذا الاتجاه حتى تم التوصل إلى هذا الاتفاق. ترامب كان يريد صفقة، كان يريد إنجازا، يريد أن يكون هناك مؤشر يستطيع من خلاله قلب الطاولة على نتنياهو، وبالفعل هو نجح في ذلك، بمعنى أنه المعادلة بشكل بسيط وبشكل مختصر كانت من سينجح في أن تمر زيارة ترامب دون التحول. كان نتنياهو يراهن بأنه عناد حماس وإصرارها على أن يكون هناك اتفاقا شاملا ستفضي إلى أن تمر زيارة ترامب دون أي تحولات، هكذا كان يراهن ترامب. حماس في اللحظة الأخيرة التقطت ذلك وأرادت أن يكون هناك تحولا، أن يكون هناك إنجازا، أن يكون هناك بادرة حسن نية وأن لا تمر الزيارة دون أي تحولات. ما حدث أنه بالفعل قطع الطريق على رهانات نتنياهو. الآن من يرى الإعلام العذري، من يتابع ما الذي يحدث، هناك هجوم حقيقة على بنيامين نتنياهو، هجوم سياسي، هجوم دبلوماسي، هجوم من أهالي الأسرة، حتى هجوم أمني واستخبارات. هناك من يتهمونه بأنه أغضب ترامب، أنت من دفعت ترامب بالذهاب للتفاوض مباشرة مع حماس، أنت من أعطيت ترامب أن يغلق الأبواب في وجه تل أبيب، أغلق الباب عندما ذهب للاتفاق مع إيران، أغلق الباب عندما ذهب للاتفاق مع اليمن، الآن يغلق الباب تماما عندما يذهب للاتفاق مع حركة حماس.
تحية طيبة لزملائنا في كل مكان على هذه التقارير، تحديدا ما استمعنا إليه طبعا من صوت ثابت العمور، استمعنا إلى هذا الكلام من الخبير في الشؤون الإسرائيلية. نبقى في غزة مستمعين الكرام. ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 52,562 شهيدا، والإصابات 119,648 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2749 شهيد و7607 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم أن 33 شهيدا و94 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا أحبتنا الأكارم استشهد 16 مواطنا على الأقل وجرح آخرون فجر اليوم الاثنين في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي النازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة. هذا وأفادت مصادر محلية بأن من بين شهداء هذه المجزرة 5 أطفال باستهداف طيران الاحتلال الحربي للطابق الثاني بمدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة. هذا واستشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون بعد قصف طيران الاحتلال منزلا في محيط مسجد حماد الحسنات غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. ونسف جيش الاحتلال عددا من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة. عن استهداف الاحتلال للنازحين في مدرسة فاطمة بنت أسد في جباليا البلد شمال قطاع غزة وفانا الزميل رمزي دلول بالصورة الصوتية التالية نتوقف عندها.
مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن أغار على مدرسة فاطمة بنت أسد في جباليا البلد شمالي القطاع مخلفا 15 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء إضافة إلى عشرات الإصابات والذين أصيبوا بحالات خطرة، وهذا يشير بارتفاع أعداد الشهداء في المكان. هذا هو المبنى الذي تم استهدافه بصاروخ وخلف عدد كبير من الشهداء وحجم الدمار كبير ناجم عن استخدام الاحتلال لصواريخ تدميرية لهذه المدرسة. بعد ذلك قام بتحذير المدرسة مرة أخرى ومنع سيارات الإسعاف من التحرك ونقل الشهداء، وقام بعد ذلك باستهداف المبنى الشرقي لهذه المدرسة. دمار كبير ودمار واسع في هذه المدرسة التي تضم أعداد كبيرة من النازحين والذين دمرت بيوتهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتبروها ملاذا آمنا لهم، وأعاد مجددا الاحتلال وقصف مراكز الإيواء. نتحدث أن ما زال هناك المواطنون يقومون بلملمة حاجياتهم التي تضررت بفعل هذا القصف الكبير وحجم الدمار الواسع في هذه المدرسة. الأسقف أصبحت فوق بعضها البعض في هذا المبنى الكبير. أتحدث أيضا مع المواطنين الذين نجوا من هذه المجزرة. السلام عليكم.
السلام.
الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمك. الله.
إيش اللي صار عندكم هنا؟
والله استهداف المدرسة. الساعة 12:30 بالليل استهدفوا صفين عنا في مدرسة فاطمة بنت أسد من دون تحذير من دون أي حاجة، وبعدها هجينا المدرسة ضربوا الدرج عنا هنا وأربع صفوف فوق بعض.
هذول طلبوا في الأول هذلك قصفوهم دون سابق انذار.
من دون سابق انذار.
مين اللي كانوا موجودين في
من عائلة حمودة. من عائلة حمودة وخضر مدنيين. أطفال مدنيين كلهم أطفال، فيش ولا واحد رجال فيهم اللي مات. كلهم أشلاء أطفال وحرق. حرق يبعد عنك شر المنظر.
لما صارت القصف عدينا ننقذ الناس، الجيش متعمد خلاهم ينحرقوا. رجع الاسعاف واحنا رحنا ايش سوينا؟ فهمنا انه الجيش بده يقصفنا. طلعنا من المدرسه ما حضرناش كمان، احنا طلعنا من حالنا. راح ايش سوى العدو؟ قبض كمان خطه، خرب كل المنطقه هذه، خربها، دمرنا. احنا دمرنا احنا
مين النازحين اللي في قلبها؟ مين من وين؟ من اي منطقه؟
النازحين من جباليا من نفس المنطقه، أهل المنطقة هذه. نازحين ما لهم مش دور قاعدين في المدرسة، الناس مسالمين قاعدين بأمان الله،
أطفال
أجع عليهم اللي هم ضربين عليهم، وهم ما لهم مش دنب. إيش دنبهم يا عمي؟ كل العالم إيش دنبهم؟ هذولا أطفال، النساء يعني كلهم أطفال نساء. يعني المناظر أقول لك، لما قلنا الشهداء مناظر يعني كانت صعبة جدا، أشلاء ما عرفناش الواحد من الثاني.
كلهم من الأطفال اللي كانوا موجودين.
كلهم أطفال يعني مش حدا يعني مش حد على العين، كلهم أطفال يعني زي قد شباب قد أصغر مني. يعني بيع وأنا واحد من الناس كنت قاعد مع شاب صاحب لي يعني في المدرسة. الصبح استضافت فيه المستشفى، لا بعرف وين يعني خلع على المقبرة كنا وإحنا يعني نزور. يعني كنا نمزح مع بعض يعني مش حد لا على العين يعني مش حدا يعني لا تقول لي حدا يعني.
الحمد لله على سلامتكم. جميع المدرسة الآن تضررت بالكامل ومرافق المدرسة تضررت بالكامل. الآن هذه المدرسة لا تصلح للعيش بداخلها. المواطن يسأل يتساءل إلى أين نذهب وما المكان الذي سوف نسلكه أو إلى أي مكان نذهب. سلام عليكم.
السلام.
الحمد لله على سلامتك يا
خير. الله يسلمك.
ايش اللي صار عندكم؟ شايف حجم الدمار كبير والضرر
والله
كبير.
احنا كنا نايمين لو صاروخ نزل في مدرسة فاطمة. طبعا هذا الصاروخ اليود منعت انه اي حد ينقذ الاطفال او النساء يعني. وبعد 10 دقائق اتصلوا فينا نطلع، ما لحقناش حتى حبة طحين ناخذها. شايف يعني، يعني انا قاعدة ادور على طحين مش اكثر يعني. لا فيعني 10 دقائق كانت المدرسة زي ما انت شايف. وحمدنا الله وشكرنا انه الله ما ضرناش يعني في اولادنا وإشي، لكن هذا مش عمل يعني هيك الامم العربيه.
دخلت انت وين رايحين الان؟ وين بدكم تروحوا بعد هالدمار؟
احنا قاعدين. حتى ابني بقول لي قومي روحي، بقول له وين اروح يا عمال؟ ابني بيحكي لي قومي يما روحي من هنا، بقول له وين اروح يعني؟ يعني قلت احنا بنقعد في الشارع يعني، بنحط خيم في الشارع ونقعد، فيش امان يعني احنا نقعد هالكيف. والله ما لي مكان، بيتي راح وهي انا راح خلص.
يعني كان هذا المكان الاخير اللي كنت
هذا كان
فيه.
والله هذا يمكن خامس مكان اسكن فيه. والله هذا خامس مكان مش اول مكان. ولقيت والله كيف بقول وين بدنا نروح؟ بدنا نسكن في الشارع احنا. يرحمونا الناس، يرحمنا العالم يعني، يطلع بعين الرحمه للاطفال. يعني انا ام لسبع انفار، يعني الله اعلم كيف يعني كنا مدبرين حالنا قبل الحرب، واليوم احنا في حرب امر الحياه صارت معانا. يعني انا قاعد بدور على بيت اولادي، لقيت مش على انه على امان، امان اقعد انا اولادي ولا بيت اولادي. يعني ايش اللي صار بدي يسوي؟ والله المستعان.
الحمد لله على سلامتكم. اذا مزيد من القتل، مزيد من التشريد، مزيد من النزوح لهؤلاء المواطنين الذين لا يعرفون الى اين وجهتهم التي سيتجهون اليها بحثا عن امان مفقود. يلاحقهم الاحتلال أينما كانوا، في مراكز النزوح وفي منازلهم وأيضا في خيامهم في جميع قطاع، في جميع أنحاء قطاع غزة.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وقد استمعنا إلى رمزي دلول من قطاع غزة زميل المراسل. إلى القدس الشريف أحبتنا الكرام، اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. أفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى وصولا إلى المنطقة الشرقية من المسجد، حيث أدوا طقوسا تلمودية في المكان. وسبق أن دعت الجماعات الاستيطانية لتنفيذ موجة اقتحامات داخل المسجد الأقصى المبارك اليوم للاحتفال بما يسمى عيد الفصح الثاني اليهودي بحماية قوات الاحتلال. تأتي هذه الانتهاكات في سياق الحملة المتواصلة لتهويد الأقصى وتغيير معالمه، حيث يسعى الاحتلال إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد. وتتضمن الاقتحامات طقوسا تلمودية علنية تشمل محاولات تقديم القرابين والانبطاح داخل باحاته، إلى جانب طقوس استفزازية كالرقص وكذلك غناء ومشهد يستفز طبعا مشاعر المسلمين ويشكل اعتداء صارخا على قدسية المكان. كان عضو المكتب السياسي ورئيس المكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين قد أكد أن تصاعد اقتحام المستوطنين وبمشاركة شخصيات حكومية يهودية متطرفة للمسجد الأقصى المبارك طرح عريضة جديدة تطالب بمزيد من العدوان على الأقصى، وهذا هو استكمال لحرب الاحتلال الديني على مدينة القدس وسباق لفرض السيطرة على المسجد وتهويده. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم الاثنين حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة تخللها مواجهات وأعمال تنكيل. عن آخر التطورات على صعيد الضفة الغربية مستمعين الكرام، وفانا الزميل فؤاد سلامة بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الضفة الغربية لازالت الصورة تثبت على انتهاكات هؤلاء المجرمين أو الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، حيث نبدأ من شمالي الضفة الغربية وكالمعتاد من جنين هذه البلدة وهذه المدينة الصامدة التي لا زالت تحاصر ويتم الاعتداء عليها، الاعتداء المتواصل منذ أكثر من 4 شهور متتالية، والاحتلال الصهيوني يقوم بهدم المخيمات في المخيم في مدينة جنين، كذلك يقوم بهدم البنى التحتية في مدينة جنين وينشر من آلياته ويسير الآليات في شوارع المدينة، كذلك ينشر قوات المشاة في الشوارع والأزقة لتنكل بالمواطنين في هذا الصباح، وتقوم بتقطيع أوصال المدينة في محاولة للتضييق الفلسطيني، عزل الأحياء عن بعضها البعض وتوسع عملياتها لتصل إلى الحي الشرقي، كذلك إلى المناطق الغربية في مدينة جنين وبالتحديد إلى كفر أذان واليامون ومدخل السيلة الحارثية، كذلك في المناطق الجنوبية في قباطية ومسلية، وكذلك في وأيضا في يعني حيث تستمر الحملة الشرسة الصهيونية باتجاه الأهالي في مدينة جنين والتنكيل بهم في ظل هدم أكثر من 200 منزل بشكل كامل في داخل مخيم جنين وآلاف المنازل التي دمرت بشكل جزئي إثر عمليات التفجير والتدمير التي يقوم بها الاحتلال في داخل هذا المخيم، ولا زال يزج بالمزيد من الآليات العسكرية وآليات الدمار إلى داخل مخيم جنين، كذلك لا زال يغلق السواتر الترابية على مدخل المخيم ويمنع المواطنين والطواقم الصحفية والطواقم الإغاثية من الدخول والوصول إلى أطراف المخيم، ويوسع عملياته حتى تصل إلى يعني إلى تلة الغبز وكذلك إلى السويطات ووادي برقين والمناطق المحيطة في مخيم جنين، كذلك في على مدخل مستشفى جنين حيث لا زال هناك ساتر ترابي وآليات عسكرية متنقلة تنكل بالمواطنين واقتحامات متتالية ومتكررة إلى داخل باحة المستشفى في مستشفى جنين الحكومي. أما في مدينة طول كرم حيث تتوسع العملية العسكرية وتنتشر قوات الاحتلال في شوارع مدينة طول كرم تزامنا مع عمليات الهدم المستمرة في داخل مخيمي طول كرم ونور شمس، و كذلك لا زالت تقوم بهدم المباني التي تم إخطار أصحابها منذ أيام بأنهم سوف يقومون بهدم 106 منازل في داخل المخيمي في داخل مخيمي طول كرم، ولكن عدد المنازل التي تم هدمها في داخل المخيمات الفلسطينية في طول كرم يعني يفوق 200 منزل في داخل مخيم نور شمس وطول كرم، حيث قام الاحتلال في بداية هذه العدوان الشرس منذ 3 شهور وهو يقوم بهدم الأحياء الكاملة في داخل مخيم طول كرم، وبالتحديد عندما قام بهدم حي البلاوني وصولا إلى حي المسجد، وكذلك في مخيم نور شمس حيث قام بهدم العديد من البنايات في داخل حي المنشية وفي حارة جامع أبو بكر، وكذلك في الحمام والعديد من الأحياء في داخل مخيم نور شمس، ويوسع عملياته ليصل إلى أحياء مجاورة لمخيم نور شمس وبالتحديد حي المحجر وجبل الصالحين، كذلك وصولا إلى شارع نابلس وذنابي وكتابة، حيث يوسع العمليات العسكرية ويقوم باقتحامات ليلية، حيث تم اعتقال شابين من بلدة كفين في شمالي طول كرم في صباح هذا اليوم، وهما الشابين صهيب الزبداوي ومحمد هرشي بعد مداهمة منزلهما في الحي الغربي لبلدة كفين في مدينة طول كرم.
يختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كل الشكر والتحية لحسن المتابعة وكرم الإصغاء، وحتى الملتقى في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق، بإمكانهم التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبالذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجات FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت، بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نتمنى لحضراتكم قضاء وقت طيب ومفيد مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، كنا في الحلقة السابقة تعرفنا على اثنين من علماء الموسيقى عند المسلمين، هما إبراهيم المصلي وأبو نصر الفارابي. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث حول تطور الموسيقى لدى المسلمين. من علماء الموسيقى الإيرانيين الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، حيث إن له مؤلفات قيمة في الموسيقى علاوة على مؤلفاته المشهورة في الطب والفلسفة والمنطق. وفي كتابه الشفاء تحدث ابن سينا حول الموسيقى في 6 مباحث يتفرع من كل واحد منها 10 فصول.
وفي أبحاثه الموسيقية يشرح ابن سينا 20 قطعة موسيقية من التراث الموسيقي المتبقي من عهد الدولة الساسانية. ومن الضروري القول إن كتاب ابن سينا حول الموسيقى وهو بالفارسية لا يزال باقيا رغم تمادي العصور، ولابن سينا كتاب آخر حول الموسيقى باسم النجاة، وقام الجوزجاني من تلاميذه بترجمة هذا الكتاب إلى الفارسية وأسماه دانشنامية علائي، ومعرب هذه العبارة موسوعة علائي. ومن وجهة نظر المستشرق فارمر، فإن ابن سينا هو منظر كبير عطف من اهتمامه كثيرا على الموسيقى الفولكلورية التي كانت شائعة في القرن 5 الهجري.